بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن خصائص وفضائل هذا الشهر الكريم. فمن خصائصه وفضائله أنه شهر تربية الإرادة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولذلك يستطيع كل مسلم أن يقول إن من خصائص رمضان والصيام فيه نوعا من تربية الإرادة، وهذا النوع لا يوجد في غير المدرسة الرمضانية. السبب في ذلك أنه يربي في نفس المؤمن خلق المراقبة، يراقب نفسه بنفسه، يربي عند المؤمن صدق التعامل مع ربه ولو خلا بنفسه ولو لم يشاهده أحد من الناس. إن هذه المدرسة العظيمة مدرسة الصوم، مدرسة رمضان، التي تربي الإنسان على الطاعة، تجعله ضد أقوى الغرائز التي تكون فيه. فالصائم في رمضان لا يراقبه إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك قال ربنا عز وجل فيما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا النوع عندما نرى أن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته طاعة للأمر الرباني، قد يقول بعض الناس: كثير من الناس يصوم الدهر أو يصوم صيام داود. هذا الإنسان عندما يصوم الدهر فإنما يصوم عن إرادة من قبل نفسه، شاء أن يصوم صام وشاء أن يفطر أفطر، وذلك منطلق من إرادته. أما في شهر الصوم فإنه شهر فريضة من الله تبارك وتعالى، يستطيع الإنسان أن يقول: أنا ملزم به، أنا مكلف أن أعمل به، أنا مفروض علي أن أطيع رب العالمين. مهما كان الصيام شاقا، ومهما كانت درجة الحرارة، ومهما كان طول النهار، إذن هو ملتزم بأمر الله عز وجل، ولذلك يفعل هذا باختياره الحر. فإذا لم يفعل ذلك لا يجد أحدا يؤاخذه على ترك هذا الصوم. أما عندما يراقب الله سبحانه وتعالى فيبدأ هو بالمؤاخذة في نفسه، عندما يرى أنه لا يستطيع مثلا أن يكبح جماح نفسه عن الطعام والشراب والشهوة إلى غير ذلك. مهما كانت المشقة عند ذلك يستثقل الإنسان العمل الذي يؤمر به ويلتزم أن يقوم بهذا العمل. أما إذا كانت هنالك أعمال شاقة مضنية يقوم بها، عند ذلك يشعر بأن أحدا لم يلزمه بها، وربما لا يكون له مصلحة فيها أكثر من حب الاستطلاع أو المغامرة أو الرياضة أو العناد الشخصي إلى غير ذلك. عندما تكون للإنسان مصلحة أو تكون له شهوة كطلب الوصول إلى حبيب مثلا، أو بلوغ شهرة، أو بلوغ مجد، أو الحصول على مال يطمع فيه، وربما يكون أملا بعيد المنال، لكنه يكابد مكابدة عظيمة ويتحمل المشاق الكثيرة الجسام دون أن يتأفف. لماذا؟ يوجد عنده أمل يدفعه الطمع يصاحبه الصبر. تربية مدرسة رمضان لخلق المراقبة والمحاسبة الذاتية، لأن الطاعة في الصيام طاعة سلبية، طاعة إمساك عن تلبية مطالب الجسد من طعام وشراب وشهوة، بخلاف الطاعات التي يقوم فيها الإنسان بأعمال إيجابية يراها الناس. أنت هل تستطيع أن تفرق ما بين رجل صائم وما بين رجل مفطر؟ أبدا. إذن ما دام هذا لا يأكل وهذا لا يأكل، لا تستطيع أن تحكم على أحدهما أنه صائم وعلى الآخر بأنه مفطر. لكن الصلاة تستطيع أن تقول فلان يصلي، فلان مثلا لا يصلي، فلان يزكي، فلان لا يزكي، فلان يحج، فلان لم يحج إلى بيت الله الحرام. لذلك ربما يكون كثير من الأعمال إنما مصدر العمل بالدرجة الأولى الرياء، أن يظهر أمام الناس عابدا مزكيا مصليا حاجا، لكن الصيام لا يدري أحد إلا الله سبحانه وتعالى أن فلانا صائم. ولذلك أكثر ما يمكن أن يقول إني صائم عندما تكون هنالك مكابدة لبعض الأمور والحاجات في المجتمع، فماذا يقول فيه؟ عندما يصل إلى درجة من الغضب أو استفزاز النفس فيقول إني صائم. إن الإنسان يستطيع أن ينقض صيامه لكنه هو يضحك على نفسه عندما يريد أن يأكل ويشرب ويفعل شهوته أمام بينه وبين نفسه ثم يقول إنه صائم. كيف يتخلى عند ذلك عن عنصر مراقبة النفس بالنفس؟ كيف يتخلى الإنسان عن محاسبة النفس بالنفس؟ كيف يتجلى صدق المعاملة مع الله عز وجل؟ كيف يظهر كل هذا الأمر؟ لذلك ربنا عز وجل جعل بابا خاصا للصائمين. ماذا سمى هذا الباب؟ سماه أحد الأبواب الثمانية في الجنة وسمي باب الريان. هذا الباب لا يدخله إلا الصائم. فكل من صام رمضان صياما صحيحا على الوجه المشروع اقتدى بصيامه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هؤلاء يدخلون مدرسة هذا الشهر الكريم ويخرجون حاملين شهادة خاصة، إنها شهادة التربية، تربية الإرادة على الطاعة الإلزامية. عندما تخرج من هذه النفس ضد كل الشهوات التي تكون من غرائز، من طعام، من شراب، من شهوة إلى غير ذلك، صار الإنسان قادرا إذن على مراقبة نفسه، صار على محاسبة نفسه، إذن صار صادقا مع نفسه مع الله تبارك وتعالى، ثم يصير بعد ذلك مخلصا لله عز وجل. طبعا هذه التربية، تربية الإرادة على الطاعة الواجبة، تمنحه خلقا هذا مكتسبا لم يكن قبل ذلك، قبل هذه الطاعة لم يكن هذا الخلق عنده، ولكنه بعد أن مارس طاعة الصيام ومراقبة النفس والاعتماد على الذات والاستقامة في منهج الخير والفضيلة والحق واجتناب الباطل والشر والرذيلة، عند ذلك منحته هذه الإرادة من داخل نفسه قوة ضد كل الشهوات، ضد كل الغرائز والأهواء، ضد وساوس الشيطان، وضد تسويلات الشياطين وهمزاتهم ونزغاتهم. كل ذلك لا يكون الإنسان سويا ما لم يكن هذا الإنسان ضابطا لنفسه ولسلوكه. ضعيف الإرادة أسير دائما لغرائزه، لا يستطيع أن يترك الطعام، لا يستطيع أن يترك الشراب، لا يستطيع أن يترك الزوجة، لا يستطيع أن يترك الأهواء، لا يستطيع أن يترك رفاق السوء، لا إذن لا يستطيع أن يترك المطامع والمخاوف العاجلة. إذن عنده نزوات، عنده نزغات من نزغات الشيطان، عنده نزعات إلى الهوى. ولذلك هذا إنما يأتي الشيطان فيأخذه إلى كل منحدر من المنحدرات التي ينزلق فيها. عند ذلك يسقط في كل واد في هذه الحياة الدنيا ثم يمزق كل ممزق. لماذا؟ لأنه قد قذف إلى التهلكة التي لا نجاة له منها أبدا، مسه العذاب يوم القيامة. نعم، والشقاء كان في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا معنى الشهر، شهر الصيام، إنما يروض الإنسان على تربية الإرادة والإخلاص لله عز وجل في العمل. ما معنى إذن لو انتقلنا إلى شيء آخر من هذه النتيجة؟ نقول إن رمضان شهر تربية مكارم الأخلاق. نحن إذا أردنا أن نحلل أعمالنا، صورة الصيام الصحيح الامتناع عن الطعام والشراب، هذه مفطرات حسية. هنالك لابد من مفطرات أخرى ينبغي علينا أن نبتعد عنها وهي معنوية، فالكف عن الغيبة، الكف عن النميمة، البعد عن شهادة الزور، ترك أكل المال الحرام، ترك الظلم، ترك العدوان، ترك إيذاء الناس، ترك رذائل الأخلاق، ترك القبائح من الأقوال. عند ذلك إذا لم يفعل هذا كله، عند ذلك ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا المعنى أخذه العلماء من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذن إذا كان الإنسان في الصوم فإنه يمتنع أن يتكلم عن الشهوات من مقدماتها إلى نتائجها، لا يتكلم أبدا، وهذا ما يسمى الرفث. الرفث، أما الصخب معنى ذلك ربما يحدث نقاش وجدال بين الناس، لذلك قال: فإن سابه أحد، يعني إنسان سبه لا ترد عليه، أو قاتله فماذا يقول؟ إني صائم. ورحم الله من قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته فرجت عنه، وإن أهملته فورا يموت. لذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ماذا استفاد؟ إنما أراد أن يرائي أمام الناس، ويقال له في يوم القيامة: قمت وفعلت هذا الفعل من أجل أن يقال عنك كذا وكذا وقد قيل. إذن الصائم في رمضان لا يقاتل، الصائم لا يخاصم، الصائم لا يشاتم. نعم، إذا شعر الصائم بأن هذا الأمر يفسد الصيام صياما إفسادا معنويا، عند ذلك ولو لم يكن يفسد الصيام إفسادا مثلا حسيا، عند ذلك ماذا يفعل؟ يعلم أن هذا الإفساد ليس من خلق المسلمين، وأنه لن يتقدم في هذا اليوم أبدا، بل يتأخر أكثر بكثير. لذلك يخاف الإنسان المؤمن من المفطرات المعنوية، يخاف من الكذب، يخاف من الغيبة، يخاف من النميمة، يخاف من الشتيمة، يخاف من الحسد، يخاف من الظلم، يخاف من العدوان، يخاف من البغي، يخاف من أكل أموال الناس بالباطل، يخاف من أكل مال اليتيم إلى غير ذلك، يخاف من غضب إنما يوصل هذا الغضب إلى معصية الله تبارك وتعالى. إذا لم يفسد هذا الصيام حسيا فقد فسد معنويا. عند ذلك أي آثار تكون له، تربوية وخلقية؟ نحن لا نريد شكل الصيام، وإنما نريد حقيقة الصيام. هذه المقاييس المادية لا نريدها، إنما نريد مقاييس حقيقية. لذلك حين يكون هذا الصائم يخشى الله سبحانه وتعالى ويكون شديد الحرص على صيامه بأن يكون مقبولا عند الله، عند ذلك يكون شديد الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الالتزام في كل الأمور وعلى البعد عن المحرمات التي هي محرمات دائما، سواء كان في الصيام أو في غير الصيام. ماذا نستفيد من المدرسة؟ العمل الذي يكون وراء هذه المدرسة تماما. المسلم من عادته إذا أراد أن يتخلق بالأخلاق السامية وهو صائم، معنى ذلك يحاول أن يضبط نفسه في نهار رمضان مع جمهور المسلمين الصائمين، يلتزم بالخلق بالأخلاق الإسلامية، يتأدب بالآداب الإيمانية الإسلامية. إذا كان رمضان مدرسة تنظيم حكم ضبط لكل الأمور، فينبغي علينا أن نفعل ذلك أيضا بالنسبة لأنفسنا، فكيف نضبط أنفسنا تماما؟ لا نريد تناقض ما بين كونه صائم عن الطعام والشراب لكنه مؤذي في لسانه، مؤذي في ماله، مؤذي في أصحابه، هذا لن يستفيد أبدا من رمضان. ولما كان الإنسان ربما يتفلت تدريجيا ببعض الأعمال والأذكار والتقرب إلى الله عز وجل، طلب الإسلام منا دائما أن ماذا نفعل؟ أن ننصح وأن نكرر وأن نفعل. ذلك خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. إذن هذه مسألة هامة، فعندما تكون هذه الصلاة وهذه الزكاة قد فرضت عليه، عند ذلك ينطلق هذا الإنسان في دورة تدريبية، لا يذهب إلى بيته بل يذهب إلى قرية من القرى مثلا أو مدارس معينة، ثم ينشر الفضيلة وينشر الإسلام حيثما كان، لا كما يفهمه كثير من الناس على نحو خاطئ. المؤسف اليوم المسلمون يقفون عائقا أمام دخول الغرب في الإسلام، عندما ينظر الغرب إلى أعمالهم وإلى أقوالهم، بينما إنما نحن نريد أن تكون أقوالنا وأفعالنا واحدة، هكذا نتعلم من خلال الصيام. هذا الأمر الذي أردناه تماما إنما يتمثل في بناء الفرد المسلم، في بناء المجتمع المتكامل. لذلك عندما نعلم أن العماد الأعظم التي تكون مثل الذي يقوم على العلاقة ما بين الإنسان وما بين ربه تبارك وتعالى وما بين الإنسان وسائر الأحياء، هذا الأمر إنما هو يركب الإنسان سلما لمكارم الأخلاق، يعلو فيه درجة درجة وفق ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل عليه الصلاة والسلام فيما يروي أبو هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. معنى ذلك الإنسان لا يستطيع غالبا أن يجعل لنفسه قانونا خاصا، بل لا بد أن يعيش في هذا القانون مع مجموعة من الناس ليرضي الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، ومن أجل أن يتقرب بعمل أفضل إلى ربنا سبحانه وتعالى. كذلك جاء في الحديث عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ انظر ماذا جاء، ما قال الإيمان كذا وكذا. عندما سئل أي الإيمان أفضل قال: حسن الخلق. هذا الإيمان يعلم الإنسان أن يكون واعيا وأن يكون صاحيا وأن يكون ملتزما للأحكام متوكلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما سئل أي الإيمان أفضل قال: خلق، حسن الخلق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وجاء أيضا في الحديث عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذا كان متقيا لله يعرف الواجبات التي عليه تماما، ثم يعود إلى بيته. هذا الإنسان الذي عرف الواجبات تماما وبعد ذلك لم يقصر في عمل فرضه الله عليه أو فرضه عليه المجتمع، فكان من الأخلاق الكريمة الفاضلة مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما خاف علينا ما هو الشيء الذي يدخل الناس النار، ما تكلم بحديث، بل قال كلمتان مثلا، هاتان الكلمتان، أو قال كلمتين، هاتين الكلمتين التي قالهما ما هي؟ إنما هذه الكلمتين على أن الإنسان إذا كان صاحب خلق عظيم وكان صاحب فضل، فإنه عند ذلك يمارس عمل، هذا العمل يتقاضى عليه أجرا ولا يتقاضى عليه نسبة معينة. لذلك قالوا عن العمل في رمضان عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله تعالى. أيضا حسن الخلق، فما هي الأشياء من الأعضاء التي تدخل النار أكثر من غيرها؟ أولا عندنا مثلا ما يجعله الإنسان ضابطا للسانه وضابطا لسمعه وضابطا لبصره، من خلال هذا يستطيع أن يرتقي في درجات الكمال. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. السيدة أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. إذا أردت أن تفعل ذلك خذ حجرة بسيطة قديمة أصابها بعض التلف، وبعد ذلك تقارن عندما تجعل فيها طعاما كم خدش فيها وكم كسر فيها، عند ذلك هل ترضى أن تفعل طعاما لأهلك فيها أم لا بد من آنية معينة؟ لا، إن الإنسان عندما يكون متقيا لله عز وجل عنده كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. لذلك عندما تقول: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق أو بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. أما واقع الكثير من الناس ماذا يحدث؟ أغلب الناس في المجتمع لا يعلمون حقيقة الصيام ولا يتصورون من الصيام إلا الإمساك عن المفطرات المادية، لذلك أحوالهم لا تختلف ما بين بلدة وبلدة أخرى. هكذا إنما فقط يمسكون عن الطعام والشراب والنكاح، فلذلك ربما هؤلاء تتغير أحوالهم وتتغير صفاتهم، ومع هذا كله ربما يزدادون ضيقا. نعم، وعند ذلك بعضهم ترى عنده نزق وعنده مثلا طيش وعنده سرعة غضب وعنده دائما أخي دائما يريد أن يعتذر يعتذر يعتذر، يقول هذه طبيعة الصيام. إن الذي يصوم صوما شكليا هو الذي يعني يؤثر عليه هذا الأمر، أما الذين يصومون صوما فعليا عند ذلك يكون له أثر في التربية، أثر في السلوك، أثر في الأخلاق، أثر في المعاملات، أثر في سائر صور السلوك على الإطلاق. طيب، إذا كان هذا الأمر، نحن عندما جئنا برمضان نقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن ما هو؟ رسالة إلى المؤمنين، ولما كان رسالة إلى المؤمنين بدأ بأول رسالة بوسائل التعليم. أولا ماذا قال؟ اقرأ، عندما أخذ الصحيفة وقرأ فيها اقرأ، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان الإنسان قد فهم هذا المعنى بدء الوحي من الله عز وجل إلى رسوله، وصار الناس يعلمون أن الغد مثلا هو من شهر رمضان، فإذا كان كذلك عند ذلك كان يجب عليه أن يصوم، وإن كان غير ذلك فلا يجب عليه مثلا. إذن نحن على حسب حال هذا الإنسان، وذلك معروف في تفريعاته في الفقه الشرعي عندما نبحث في مسائل الصيام والقضاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنبي في خلوته في غار حراء بدأ عليه الوحي، وبدأ بوسيلة التعليم، وهذه مسألة هامة، وسيلة التبليغ للناس، إلقاء أعباء الرسالة على كاهله. اقترن بدء الوحي بأول قرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا، وقال الله عز وجل عندما كان في ليلة القدر قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لذلك هذا الشهر شهر الرسالة، شهر التوجيه، شهر المعاملة الطيبة، شهر السلوك الأمثل ما بين الطلاب وما بين المدرسين. ولذلك تجد أن هذه الرسالة التي هي خاتمة الأنبياء والرسل إنما هي رسالة نأخذ منها شيئا ونترك، يعني ربما لا نستطيع أن نأخذ كل شيء، لكن كلما أخذنا منها كلما وصلنا إلى درجة أعلى بكثير. هذا الأمر عندما تعلم أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يقرأ، فجاء الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به، طلب الله عز وجل منه أن يستبدل هذا الأمر من أجل أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، من أجل أن يكون ملتزما بأحكام الله سبحانه وتعالى. فعندما يستمر هذا الإنسان بعمل طيب ويحمل ذلك العمل وكأنه لا شيء سابق، عند ذلك يستطيع أن يختار لنفسه أعظم كتاب يقرأه ويفهمه ويرشده إلى الحق والصواب في اللحظة التي يريد فيها الحق ويريد فيها الثواب المبارك من عند الله عز وجل. هذه مكة أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعاها للإسلام، هذه مكة اليوم رغما عنها يعود المسلمون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مدرسة عظيمة، إنها مدرسة أم القرى، أفضل الأماكن على وجه الأرض، أحب بلاد الله إلى الله سبحانه وتعالى، فيها كتاب من أعظم الكتب. عندما نقول ليلة القدر خير من ألف شهر، طيب ما معنى هذا؟ عندما نرى أن ليلة واحدة من الليالي التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل والتي أخفى الله عنا سرها إلا ما يمكن بعد ذلك أن نعرفه من خلال الواقع، ولذلك يتبجح كثير من الإعلاميين، والله غدا بعد غد كانت ليلة القدر، في الأمس لم تكن، إلى غير ذلك. هذه الأمور لا علاقة لك فيها، إذا كنت تشترك في هذا العمل فلا بأس أن تقوم به، أما إذا كنت لا تفعل هذا أبدا أنت في واد والناس في واد آخر، فسلامك يشوش عليهم، وربما سلامك أيضا يفعل شيئا وهو أن الإنسان ينقطع عن عبادة الله تبارك وتعالى. الله اختار هذا الشهر من أجل إنزال القرآن على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الشهور التي ذكرها الله بالإيلاء شهور قمرية وليست هذه الشهور ميلادية، لنعرف ما يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج إلى غير ذلك. فهذا الشهر إذن شهر الخير، شهر رمضان، شهر القيام، شهر التقرب إلى الله عز وجل، شهر يستطيع الإنسان مثلا من خلاله أن يرتبط مع القرآن الكريم ارتباطا عظيما، عندما يقسم القرآن إلى أجزاء يستطيع من خلالها أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الشهر رمضان إنه مجمع لهذه الرسالة ومجمع للرسالات الربانية كلها عندما عاد إلينا، وبعد ذلك ويعود السنة تلو السنة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا ركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا أذكارنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وذلك عندما نطبق شريعة الله عز وجل. بعد ذلك هل يمكن أن نجمع ما بين عبادتين؟ إنسان يريد أن يعتمر عن نفسه، لكن الوقت الذي يريد أن يعتمر فيه يوجد ماذا أخي الله؟ يوجد مثلا شيء يبعده عن هذا الأمر. إذن نحن أمام مسألة هامة، وهو أن يجمع الإنسان ما بين عبادة الصيام وعبادة الحج. فما رأيك إذا كان حاجا وصائما ومعتكفا في المسجد وفاعلا للخير ومدرسا للعلم؟ كل هذه الأمور إنما تشترك مع بعضها البعض. فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابا كبيرا لمن أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام، وتكون مثلا في رمضان، أو طبعا يعني تكون الحج معنى العمرة، العمرة إذا كانت في رمضان فتعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحج بمعنى الحج الشرعي الذي فيه وقوف بعرفات، هنالك تباين في الشهور، رمضان الشهر التاسع، الحج إنما يقوم الناس فيه في الشهر الحادي عشر، ولذلك إنما علينا وفي الشهر بداية الشهر الثاني عشر، إلى هذا موقف لعرفات. أما بعد ذلك لا يمكن للإنسان أن يدخل في الحج، وإنما تكون هنالك فقط زيارة لذلك المكان عن طريق العمرة إلى بيت الله الحرام. ما حكم هذه العمرة في رمضان؟ أضاف إذا عمل الصلاة إلى عمل الصيام إلى عمل السفر إلى مثلا أداء ركن من أركان الإسلام، فهذا أمر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.